علي مشرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط حمله إلى موضع معين وتسليمه كذلك. نحن في بيع السلف كسائر البيوع والعقود يجوز اشتراط كل شرط سائغ فيه، ولم يكن هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد. شروط السائغة طبعا دليلهم على ذلك عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد، دليله الجدية وعدم الجدية، أنه إذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد لا يكون هناك جدية في الإقدام على البيع أو العقد. كما لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا تتملكه، هذا مش بيع، هو البيع للتمليك، فكيف تبيعني بشرط أن لا أتملكه فعلا؟ فهذا يكشف عن عدم الجدية. والعندنا الشرط الثاني أن يكون الشرط سائغا، أن لا يكون محرما، وبيستدلوا عليه بالروايات، بتقول المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وفي كلام طويل جدا في هذه الرواية، كلام طويل جدا بين العلماء، شو المقصود من تحريم الحلال وتحليل الحرام؟ ولا ما كل شرط هو فيه إلزام لأمر مباح، فشلون تكون ما صار ملزم، صرت ملزم بأمر مباح. وعنده البحث المعروف المطروح في بحث النكاح الشرطي، شرطية أن لا يتزوج عليه، إذا اشترطت على نفسك أن لا تتزوج على زوجتك فعلا، هل هذا الاشتراط، الاشتراط أن لا تتزوج، إذا واحد قبل هذا الشرط، هل هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به، أو هذا الشرط لا يجب الوفاء، لا يجب الوفاء به فعلا؟ وأبحاث مطروحة في محلي في المقام، بس الحمد لله نحن مش محل نظرنا هنا. يجب الوفاء به باري، بس واجب وجوب تكليفي يعني، فلو عصى وتزوج ما حد يتكلمه، بس بيعيطوا عليه يعني باري، عاش تعيدة وبيعذره، أكثر حد يعذره الحاكم، يقول له ماشي ضرب الحبيب زبيب الساعة الحافة. طب الضربه من أجل الحبيب. فعلى كل حال بغض النظر عنا بحث، لأنه بحث موضوع وجوب الوفاء بالشرط، هل هو وجوب تكليف أو وجوب وضعي، يعني بمعنى أن هل له أثر وضعي عدم الوفاء بالشرط أو ليس له أثر وضعي عدم الوفاء بالشرط. في عندهم بحث هناك مستقل أصلا، هل يجب تكليفا الوفاء بالشرط أو لا، وعلى تقدير وجوب التكليفي هل له أثر وضعي أو لا، خصوصا أنه في النكاح صعب إلزام الناس بأثر وضعي، لأنه بالنكاح متشددين العلماء بأن النكاح لا ينفسخ إلا بالطلاق أو بموجب من موجبات الفسخ. وعندهم بحث هناك بموضوع خيار المالي بالنكاح، الخيار شو اسمه بتقوله كنت أنا تدليس، هذا خيار التدليس واقع من أهم الخيارات اللي ينبغي أن تبحث في كتاب النكاح، يعني بتصور إلى الآن لم يبحث كما يجب خيار التدليس. ظاهر روايات أن كل تدليس ماذا فيه فسخ للعقد، يعني تفتح باب طويل عريض، تفتح باب طويل عريض في إعطاء المرأة ماذا خيارا في الفسخ فعلا. فإذا عندنا نحن قاعدة، هل هذه القاعدة تحقيقها في أماكن أخرى إن شاء الله تعالى، لعله في كتاب البيع مفصل البحث هناك الشيخ الأنصاري معنا رواية إلا شرطا حرم حلال الله، حرم حلال الله وأحل حرام الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله تقرؤونها هناك. قال: ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط حمله، يعني حمل مسلم فيه، يعني حمل العين إلى موضع معين وتسليمه كذلك، يعني في موضع معين، ورهن وضمين. رهن أنه بيشترط المشتري ماذا؟ أن يكون في عين مرهونة لكن سلمتني العين، أو يشترط المشتري ماذا؟ أن يكون هناك ضامن لهذه العين، بحيث إذا أنت لم تؤدي العين يؤديها عنك. وكونه من غلة أرض أو بلد لا تخيس فيها غالبا، فيها وين ترجع فيها ضمير؟ فيها وين ترجع فيها؟ البلد بالي. لا تخيس الغلة فيها، لا تخيس الغلة فيها في الأرض والبلد مثلا غالبا تخيس قلنا تقل هن عندهم الخسة بمعنى الحقارة أو دناءة الشيء أو قلة الشيء فتخيس بمعنى تقل هلا تفسد ما أدري فعلا قد تطلق على الفساد أيضا لا تخيس غالبا ونحو ذلك وكذا يجوز بيعه بعد هذا نعم شلون
هذا الرهن يستفيد
منه
ما يقدر يستفيد منه منفعة
أول شيء ما بيحق يستفيد بالعين المرهون الإنسان
منفعة
لا ما بيحق لك أول شيء ثانيا شو العلاقة ببحثنا حتى لو استفدنا شو العلاقة ببحثنا نحن عم بيعك ثمن عم بعطيك أنا أعطيك دنانير على أن تعطيني ماذا على أن تسلمني هذه العين فأنا شو كيف وين الربا بالضبط ببالك
هذا بزيادة زيادة حكمية
زيادة بويش لشو ما كان موزون هو متحدين جنسا شو خاص ببحث ما فهمت أنا حط على الموضوع وكذا يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه على الغريم فعلا بعدين يقول بالأخير وأما بيعه قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حينئذ عندنا نحن بحث بالفقه معروف اسمه هل يجوز البيع العين قبل قبضها أو لا يجوز بيع العين قبل قبضها أنا اشتريت عين للأعيان اشتريته سيارة ولم قالت لي هذا بيصير بإيران على تحصل بيشتروا من الشركة في الظاهر أنه أول كل سنة ما أدري كيف النظام ما أدري كيف النظام صراحة بس واحد يوضع اسمه لأجل ماذا أن يشتري السيارة من نفس الشركة فعلا وقبل عندما يصير عندك أنت حظوة بأن تأخذ هذه السيارة أو كل شيء ويصير اسمك جاهز يمكن لك أن تبيع هذه السيارة بيبيعوها قبل ماذا أن يقبضها قبل أن يقبضها فعلا يبيع تبيع عينا قبل قبضها فعلا هل يجوز بيع العين قبل قبضها أو لا نفس أي عين أنا اشتريت منك غلة هذه غلة الجوافة الموجودة عندك في البيت مثلا أو غلة التين وأقول لك ماذا بعته التين قبل أن أقبضه منك هل يجوز البيع قبل القبض أو لا العلماء قالوا إن البيع عندهم هذا بيع قبل القبض وهناك بيع آخر شو هو قبل الحلول إحنا عندنا حالتين هذا بيع قبل القبض مرة بيكون بيع بعد حلول الأجل وقبل القبض مرة بيكون قبل حلول الأجل وقبل القبض حالتين طبعا لا إشكال بأنه بعد الحلول والقبض لك أن تبيع مالك هذا وقبضته بيدك أنا اشتريت منك التين لمدة ماذا على أن تسلمني إياه يوم في أول الشهر القادم بعته إياه قبل حلول الأجل مرة أبيعه ماذا بعد حلول الأجل لكن قبل القبض هذان بحثان تعرض الماتن أولا إلى بيعه بعد حلوله يعني وقبل قبضه شهيد الثاني ماذا علق تحت بعدين وأما بيعه ماذا قبل حلوله فلا وأما بيعه قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حينئذ شو يعني لعدم استحقاقه مين بيشرح لي هذه العبارة بلش من هناك تعال بلش احنا بالطرف الأسهل اللي هو عبارة عن ماذا عن البيع قبل القبض وقبل الحلول هنا العلماء يدعى الإجماع على عدم جواز البيع يدعى الإجماع على عدم جواز البيع قبل الحلول شو عبر الشهيد الثاني لعدم استحقاقه هذا مما يعطيك بأن الإجماع إجماع ماذا مدركي عندهم دليل شو يعني لعدم استحقاقه خبرنا
المشتري
إيه؟
غير مستحق
هاي شرح باللغة العربية غير اللغة العربية رجع الضمير فقط أن المشتري لا يستحق العين شو يعني مستحق بس ملكته أو ملكت العين أنا هل يشترط في صحة العقد أن تكون مستحقا لاستلام العين أو يكفي لصحة العقد أن تكون مالكا للعين
هو مالك أصلا هو
بلا إشكال بالبداهة الفقه بأني أملك بالبيع أملك بالعقد شو اسمه العقد البيع
تملك ذمة
ها عند العقد بالبداهة هذه لذلك أورثها لأولادي
تملك ذمة انت شيخ ما تملك شيء
وانا ابيع الذمة وانا اريد ان ابيع الذمة شو لك علاقة فيها؟ أنا أبيعها إيه؟ أبيع اللي خلفه أبيعها بل ما عندي مشكلة أنا فعلاً أبيعه وأبيع صاحب الذمة كمان ما عندي مشكلة عم نبيع بشر ده شو نبيع عيسى الذمة شو لك علاقة فيها؟
زي تبيع ذمتك على أساس ليس في ذمتك
هذا مالي مالي ذمته مالي تتذكروا بحث ال بحث الإبراء هل يشترط في بحث الإبراء عندما لي منك ما تدري أنه أنا لي منك مال كثير فقلت لك ماذا أبرأتك هل تقول كيف تتصرف لي بذمتي شو لك علاقة هذا مالي أنت مجرد وعاء لمالي أنت شو أنت هذا وعاء لمالي أنت كلك على بعضك لست إلا وعاء لمالي وهذا مالي أتصرف به كيفما أشاء أنا أبرأت ذمتك لذلك إذا أنا أبرأت ذمة شخص لا يتوقف على ماذا على قبوله قل أنا ما أرضى وفيه منا عمرك ما ترجع منا ومن لك علاقة فيه هذا مالي تصرف فيه كيف أشاء أنا أبرأته أتلفت مالي شو لك علاقة فيه أنت الناس مسلطون على أموالهم وذمتك مالي إذا كيف تبيع ذمة تصرف فيه كياني أنت تصرفت بكياني ذمتي جزء مني بناء على اتحاد العقل والعقل والمعقول فهنا الذمة والمذموم هذا مالي أتصرف فيه كيف ما أشاء لذلك قال الفقهاء بأنه إبراء الذمة لا غير موقوف على رضا الطرف الآخر مش موقوف أي إنشاء أي إبراز للإنشاء بإبراء ذمة شخص تبرأ ذمته قهرا فعلا لأن هذا مالي فإذا دعوى عدم الاستحقاق غير واضحة لذلك أنا أجبت لكم عبارة لصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يقول صاحب الجواهر الجزء الرابع والعشرين صفحة 319 الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله إذا أسلف في هذه عبارة الشرايع أصلا هذه إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ليش؟ بيقول لك لا لعدم ملكيته قبل الأجل ضرورة عدم مدخلية فيها شو العلاقة الحلول وما الحلول؟ أنا أملك بالعقد ما أنتم هيك العقود كلها إذا العقد هو السبب في الملك والأجل إنما هو للمطالبة ولا لعدم القدرة على التسليم إذ من المعلوم أنها في المؤجل عند الأجل أنا أستطيع أن أبيعك عينا محالة مؤجلة إلى وقت الأجل ولا لغير من ذلك من الأمور المعلوم بطلانها طب ليش؟ يقول بل للإجماع المحكي في التنقيح هذا التنقيح الرائع في التنقيح التنقيح الرائع للمفاضل المغداد وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز إن لم يكن محصلة هو بكمل بل علّه كذلك هو إجماع ماذا محصل بس بعدين انتبه هو ماذا أنه صاحب الوسيلة مخالف ولا يقضح ظاهر ما في الوسيلة إلى آخر العبارة ثم نقل عبارة صاحب الوسيلة ابن حمزة طبعا نحن الإجماعات هذه كلها لن نصدق بها نحن صراحة بعد إذنكم أنا يعني لا أصدق بالإجماعات كلها خصوصا بأبواب المعاملات دعاوى الإجماع بهدي بالي كثير أنا بالحياة فعلا أغلبها نكات دعاوى موجودة عندهم ولا معللة يعني خصوصا الإجماعات هي بعد مين بعد شو اسمه بعد الشيخ المفيد يعني من زمن الشيخ المفيد فصاعدا هذه دعاوى الإجماعات كلها بعد تأمل كثير جدا فعلا تأمل له أول ما له آخر فعلا خصوصا مثلا ولا دعاوى الإجماع قائمة على حرمة بيع النجس مثلا نجس العين لا له أثر ولا عين ولا أثر في الروايات بالروايات المعتبرة يعني بالكتب المعتبرة للأصحاب حتى الشيخ الصدوق ما عندوش ولا مرة هالعبارة يحرم بيع عين النجاسة لأنها نجسة فعلا بل في معارضات لهذه النقطة على الجملة دعوة الإجماع عمدتها يعني هؤلاء الفقهاء عمدة ما في بالهم لذلك بتشوفوا بعض مراجع المعاصرين بشكك بهذه المسألة يفتي بجواز بيع العين قبل حلول الأجل يفتي الآن بجواز بيع العين قبل حلول الأجل مش فقط ماذا قبل قبضها وقبل حلول الأجل هذه بالنقطة الأولى النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية إذا ثبتت يثبت السابق بطريق أولى. شو هذا؟ هل يجوز بيع العين بعد حلول الأجل وقبل القبض أو لا؟ بلا إشكال إذا قلت حرام هنا فأن تقول حرام هناك ماذا؟ طريق أولى. واضح لماذا؟ هنا حل الأجل ولم تقبض، منعنا من البيع، فهناك ماذا أولى؟ هنا الشهيد الثاني طبق قاعدة كلية. شو القاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية هي بيع العين قبل القبض. بالمسالك الشهيد الثاني ما نقحها في هذا الباب، نقحها في مكان آخر. الشهيد الثاني بالمسالك جزء الثالث 247، هناك عم يتحدث عن موضوع التسليم في العقود. بعد ما تكلم عن النسيئة، بيع النسيئة ومشاكل ذلك، تعرض لهذا المطلب. من ابتاع متاعا ولم يقبضه، هذه عبارة الشرايع، من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن، وقيل إذا كان طعاما لم يجز والأول أشبه. أو أعطى شهيد الثاني يعتقد أن مسألتنا هذه من صغريات ذلك البحث. أي بحث؟ بحث بيع ما لم يقبض. عندنا قاعدة في بيع ما لا يقبض، الشهيد الثاني يدعي بأنها حرام، الشهيد الأول ماذا يقول؟ مكروه. جمعا بين الروايات، الشهيد الأول يقول بأنه مكروه جمعا بين الروايات. عندك ال بالي جمعا بين الروايات، الروايات متفرقة شوي، هي بالجزء الثامن عشر صفحة 70. حسن هذا الباب اللي هو في بقلبه 24 رواية تقريبا، بل 24 حديث ورد في هذا الحديث، هذا الباب، هذا الباب السادس عشر من أبواب أحكام العقود، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، يوليه بيع التولية هو بيع من دون ربح ولا نقيصة، لأنه مرابحة ولا منه مواضعة، لا مرابحة ولا مواضعة، هو بيع تولية يعني بنفس الثمن فعلا. وجواز الحوالة به، هذا الباب في 24 حديث. شهيد الثاني يعتقد هكذا، يقول في عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تصحح البيع وطائفة تنهى عن البيع. الفقهاء ماذا فعلوا؟ حملوا النهي جمعا على الكراهة. شهيد الثاني ماذا يقول لنا؟ يقول لا، إن الجمع العرفي فرع التعارض، والتعارض إنما يكون بين حجتين، مع أن أخبار الجواز ضعيفة السند، فينبغي لنا التمسك بروايات المحرمة، فينبغي لنا التمسك بالروايات المحرمة. لذلك الشهيد الثاني مبناه عدم جواز بيع العين قبل قبضها، وهذا الخلاف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني في الكتاب. طبعا الشهيد الثاني في الكتاب هنا في المسالك ما ذكر في السبب، قال بس العبارة، وحرمه آخرون وهو الأقوى، حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره لضعف المعارض الدال على الجواز، بس عبر هذا التعبير. شرح هذه العبارة تجدونها في المسالك جزء الثالث 247، عندما قال إنما كان الأشبه، يعني حكم مين؟ حكم المحقق الحلي بالكراهة. إنما كان الأشبه لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وابن حجاج الكرخي عن الصادق، وبعضها على المنع مطلقا كصحيحة الحلبي ومنصور بن حازم، وبعضها على المنع إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب، بحمل النهي على الكراهة لئلا تسقط أخبار الجواز. هذه مثل الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الأخبار متكافئة في وجوب العمل بها، ولكن الأمر هنا ليس كذلك، لأن أخبار المنع صحيحة متضافرة، وخبر التسويغ في طريق أحده أولهما علي بن حديد وهو ضعيف، بعبارة من وهو ضعيف؟ شيخ الطوسي في التهذيب. والآخر اللي هو هذا الكرخي ابن الحجاج الكرخي مجهول، فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والإرشاد الشيخ في المبسوط، بل ادعى عليه الإجماع وجماعة من الأصحاب مثل ابن حمزة في الوسيلة وابن البراج والشهيد الأول في غاية المراد. نعم، تبقى الأخبار الناهية دالة على النهي مطلقا مقيدة بغير التولية جمعا بينها وبين ما قيد به صحة في الجميع. يعني هو عنده يحرم مطلقا إلا أن تبعه ماذا؟ تولية بسبب الروايات. هذه صفحة 247 جزء الثالث 247. فنحن لا بأس أن نذكر طائفتين، نذكر رواية من هناك ورواية من هنا. رواية جميل بن دراج في الوسائل الباب الوسائل جزء 18 صفحة 66 بلي صفحة 66 الباب 16 الحديث 6، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يعني ابن عيد، طبعا تعرفوا علي بن حديد الأستاذ ولا أحمد بن محمد بن عيسى هو شيخه، هو شيخه المعروف، يعني يعتبر أصلا هو مؤثر فيه كثير لأحمد محمد بن عيسى علي بن حديد. أنتوا ما بتعرفوا هالشغلة بس أدري معكم اشتغلوا مع بعض من هؤلاء فعلا، واثنيتهم متفقين على الوقيعة في يونس. على كل حال بغض النظر عن هالمطالب الشريفة، عن جميل بن دراج طبعا بيقال علي بن حديد كان في الباطن يحب يونس وهشام وهالمسائل هذه، لكنه بالظاهر كان يراعي أصحابه في الهجوم على يونس بن عبد الرحمن. عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، يشتري الطعام ويبيعه ماذا؟ قبل أن يقبضه. قال لا بأس، قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ويقال لا بأس، يعني توكل ذاك أن يقبض عنك وكيل أو مشاكل ذلك، قال أيضا لا بأس. هذه الرواية معتبرت السبعة، عفوا هذه الرواية في علي بن حديد فهو ضعيف. الرواية الثانية اللي كانت هي رواية صحيحة صحيحة الحلبي اللي هو الحديث الخامس
من
ها؟ هذه رواية المنع على أقرأ حديث الخامس نفس الباب. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، مفروض ابن عيسى أشعري كمي، وإن كان محمد بن يحيى بروي عن الاثنان عن أحمد محمد بن خالد وعن الثاني، بس هذا مروي عن ابن أبي عمير لراع على الكوفة، أتصور هو ذاك فقط ما راحش البرقي على الكوفة، مش ببالي أن أحمد محمد بن خالد البرقي يروي عن ابن أبي عمير، مو بذهني أبدا هذه المسألة. عن أحمد بن محمد بغض النظر من هو، ديتهم فقاط، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي كلهم فقاط يعني الحمد لله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال لا يصلح له ذلك، قبل أن يكال قبل أن يسلم قبل أن يقبضه، قال لا يصلح له ذلك فعلا. هاتان الروايتان روايتان ماذا؟ متعارضتان. يبقى الرواية تصحح حالة التولية هو الحديث رقم 11 من أحاديث هذا الباب اللي هو رواية علي بن النعمان. علي بن النعمان فيه كلام في وثاقته، هو ثقة بس فيه كلام في مذهبه يعني لا أقل. عن معاوية بن وهب ثقة بلا إشكال قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه، بتوليه يكون هناك بيع تولية فعلا. الباب هذا اسمه جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية، وإن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به.
الرواية الأخيرة شفت
رقم 11.
المفروض يكون شهاد جمع، يكون شهاد جمع بين المتعارضتين.
يتم كلام الشهيد الثاني حين إذا جعلت شهاد جمع، يعني يتم كلام الشهيد الثاني أن الجواز على التولية والحرمة على غير التولية فعلا، بس بعيد أن تكون شهاد جمع.
قبل أن يكال رواية الحلبي
إيه؟
ما يظهر منها،
ليش ما يظهر منها؟ عادة تلك الأيام متى يكون القبض عند الكيل؟ لماذا يكال الشيء إذا لا يريد أن يقبض؟ تعبير عرفي هذا، أشهد لك يشهد لهذا التعبير العرفي هالرواية. سأله ماذا السائل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، سأله هكذا شو جاب الإمام؟ قال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه. عم يسألوا عن الأقباض بيعته قبل أن أقبضه. لا هذه جيدة هذه. سأله أبيعه قبل قبضه؟ قال له ما تبيع لحتى تكيل وتزن. يعني الظاهر بأنه لم يكن كان هناك منع من البيع قبل الكيل والوزن. مع أن السؤال كان عن القبض. والسؤال لابد أن يجاوب المطابق للسؤال. متعارف في التجار بأنه أنت متى تبدأ بالكيل والوزن؟ عند إرادة الإقباض. ففي واحد بكيلو بيوزن بيحطهم على جنب عادة. ليش بدي كيلو هم؟ تعب حالي ليش؟ شو السبب خليني تعب نفسي أنا فعلا؟ على كل حال شهيد الثاني رأيه هو هذا فعلا. خالفه في ذلك الواحد بحب يتوسع في هذا البحث أكثر. مثلا نحن ما هتوسع فيه. بحب يتوسع أكثر في هذا البحث بالحدائق. يوسف البحراني قبل مع الشهيد الثاني هذه الفتوى هي حرمة بيع العين قبل قبضها، لكنه رفض أن تجعل مقامنا من صغريات تلك المسألة. راجعوا الحدائق جزء 20 صفحة 41 نقل ما يقارب 16 رواية. بعد ما نقل 16 رواية في الحدائق حاول أن يقول بأن هذه المسألة ليست من صغريات ذاك الباب فعلا. قال وكذا يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه على الغريم وغيره على كراهية للنهي عن ذلك في قوله. هو الماتم ما اختار إلا هذه الرواية. وهذه الرواية اقرأوا سندها بالله عليكم جزء 18 صفحة 70. ها جزء 20 صفحة 41 أو كرونتي
أربعة وثلاثين شيخ.
ها؟
أربعة
شو؟ طبعاً مختلفة. شو هي؟ حدائق؟ أول البحث 34 لكن بعد ما انتهى من الأحاديث كلها، بعد ما انتهى من كل الأحاديث بدأ شو يقول؟ يقول بأن شيخنا الشهيد الثاني حمله على كيت فكيت. ما في إلا طبعة واحدة من الحدائق بالدنيا على ما ببالي يعني. في طبعة ثانية بدار الأضواء، طبعة ثانية. الطبعة اللي عندنا نحن إيرانية، نحن طبعين للمغرب. ما أدري نفس الصفحات ولا مغيرة ولا قالوا طباع ما أدري يعني ما شفته أنا، بس قال لي بعض الإخوان البالي إنه صف جديد هيك نقل لي ما أدري تشويش. الرواية نقلها الشهيد الثاني هنا بالوثائق الجزء 18 صفحة 70 الحديث رقم 21 هي رواية رواها الحسن بن محمد الطوسي. من حسن محمد الطوسي؟
أبو علي
الطوسي. أبو علي الذي قد يلقب بالمفيد الثاني هو ابن للشيخ أبو جعفر الطوسي. عنده كتاب الأمالي هذا الرجل. هذا الرجل يعتبر من حفاظ المذهب ومن لهم أيادي بيضاء على المذهب، لكنه مجهول القدر فعلا. بس هذا من أشخاص اللي حفظ هذا الدين، حفظ هذا المذهب، حفظ هذه الشريعة فعلا. كان شغلته يحفظ الشريعة والدين يعني. حفظ تراث أبيه لا أقل رضوان الله تعالى عليه. حسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه يعني أبو جعفر، عن ابن حموي ما بعرفه، عن الهزاني ما بعرفه، عن أبي خليفة وضحيتك ما بعرفه، عن مسدد بن مسرهد يعني
واضح
عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رقي رقيم، عن عطاء بن أبي رباح. عطاء معروف. عطاء عطاء معروف فقيم الفقهاء العامة بالي. مش واصل بن عطاء. عطاء هذا بن أبي رباح. عن حزام بن حكيم بن حزام.
حكيم بن حزام
إيه من هو هذا؟
هذا
حزام بن حكيم بن حزام. من هو هذا؟ صحابي يعني؟
ولد حكيم بن حزام الذي ينسبون له الآن الولادة في الكعبة.
ممكن. قال بتاع هذا كل حسن مو من أيامنا. قال بتاعته طعاما من طعام الصدقة. فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي عن ذلك فقال لا تبعه حتى تقبضه. قال لا تبعه حتى تقبضه. هذا للنهي عنه في قوله صلى الله عليه وآله لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ونحوه المحمول على الكراهة. وخصها بعضهم بالمكيل والموزون. بالمكيل والموزون مورد الرواية يعني حتى تكله حتى تزنه. فخصوها ماذا؟ بالمكيل والموزون. من عندك حقين بعضهم الشرايع؟
شيخ ابن هاوي عدم التعليق.
ما حطوا الشرايع؟
لا.
طيب وآخرون بالطعام، مين بالطعام؟ مختصر. وحرمه آخرون لنفس الشهيد الثاني في المسالك كما قلنا، وهو الأقوى حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره لضعف المعارض الدال على جواز، على الجواز الحامل للنهي على الكراهة. يعني ما بسببه رفعتم اليد عما هو ظاهر في التحريم على الكراهة هو ضعيف السند، والتعارض وتطبيق أحكام الجمع العرفي فرع ماذا؟ حجتين، مو أحدهما حجة والثاني لا حجة. وحديث النهي عن بيع المطلق، عن بيع مطلق ما لم يقبض، شو قال؟
لم يثبت.
اشرحوا لي هذه العبارة. أنت توقفت فيها؟ جيد، أنا توقفت فيها صراحة. شو هي العبارة هذه؟
المفروض تجيب شيء أي الكلام، مو يعني.
إيه شو قصدي؟ ليش العبارة هذه؟ أنا صراحة شفت الحواشي، فتحت الحواشي التي هي مفروض تكون شو اسمه؟
حواشي.
راجعة النراقي ما قالش النراقي، سلطان العلماء ما قال، جمال الدين ما قال. استنى ما عنديش هذه الزهرات الزاوية، عم تراجع على الزهرات الزاوية أنت؟
لا واصل إني أتوقع الموجود لازم مقطوع.
لا صور وصل، متاجر وصل.
والمتاجر وصل الموضوع ما.
إيه ما راجعت على كل حال. السيد كلانتر الله يرحمه قال هكذا، قال مقصوده عن بيع، عن بيع مطلق ما لم يقبض يعني في غير المكيل والموزون. فهو يريد أن يقول عندما قال الأقوى الحرمة، بس وين الحرمة؟ في المكيل والموزون والطعام، أما لا أقول حرمة مطلقا حتى في غير المكيل والموزون والطعام. أستبعد هذا بعد السماء والأرض أنا فعلا يعني. وين في رواية؟ رواية واضحة في إطلاق، هذه أقلها رواية مطلقة، هذه ما دي رواية لا تبيع عنا شيء حتى تقبضه، ما دي رواية مطلقة ما فيها لا مكيل ولا موزون إلا إذا راك تحمل الشهيد الثاني قدر متيقن في مقام التخاطب يعني. ما فهمت العبارة. عندي بالهامش تحت كاتبين هذه الجواهر الفخرية، يقول أي الحديث الذي يدل على النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض سلما كان أو غيره. يعني عم بيتكلم ماذا؟ مطلقا بلحاظ مين؟ بلحاظ غير السلم. يعني مثلا بيع حال بحال، فهذا ما لنا علاقة. شو يخص بحثنا؟ وش له علاقة بحثنا بالبيع الآخر غير السلم؟ أنا هذه العبارة مو واضحة عندي مولانا.
في نفصل الطعام وغير الطعام.
هذا كلام شو اسمه؟ هذا كلام كلانتر. هذا كلام سيد كلانتر. أن المقصود حبت مع بلق هذا ينافي الرواية السابقة، ما هو قالها لا تبيع عنا شيئا حتى تقبض.
هذا يضرب في نفس الرواية.
وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت. على كل حال كلانتر الصبر هو أقرب واحد قارب الموضوع. شو عندك كاتبين أنت؟ واضحة العبارة عندكم؟
أن خبر حزام وخبر عمار الدالان على النهي عن بيع ما لم يقبض مطلقان ضعيفان، مطلقان ضعيفان.
أنا عم بتكلم ضعف السند يعني. بس هو بالنتيجة هو يقول بالحرمة مطلقة إلا بيع تولية، هو يقول هكذا وفتوى لا يحرم مطلقا إلا أن يبيع تولية. وأما بيعه قبل حلوله فلا، لعدم استحقاقه حينئذ، يعني حين قبل الحلول. نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحة. وإذا دفع المسلم إليه، هذه البحث الجديد، هذا مسألة هذه في خلاف بين ابن الجنيد والمشهور في هذه المسألة. أنا اشتريت منك حنطة على أن تكون الحنطة سمراء، لأن السمراء أرخص من البيضاء، ما أدري فعلا أنا أي أرخص، أفرض هكذا عادة الناس تتميل إلى البياض. نعم
لا البيضاء أرخص.
أرخص أكيد. طيب بعتك يا أخي تمرا، اشتريت منك تمرا، وتمرا كان ماذا؟ تمرا مثلا درجة أولى، درجة ثانية أو درجة ثالثة، فأنت أعطيتني في الإقباض ماذا؟ تمرا درجة أولى مع وصف عالي، لك اشتريت منك عبدا جاهلا، قلت لك هذا العبد الجاهل ما بيفهم بس أريد ماذا؟ يحمل هالغراض، فأنا اشتريت منك عبدا بكل أوصاف السيء وأوصاف ما بدي ولا وصف فيه، فأنت سلمتني عبدا فيه كل الكمالات. هذه طريقة، فأنا طلبت الأدنى وأعطيتني الأعلى. هذا الأعلى قد يكون بطريقتين، إما أعلى بالأوصاف أو أعلى كعين ملموسة. أنا اشتريت منك كيلو، رديت أعطيتني ماذا عند التسليم؟ كيلوان. فأنا طلبت الأدنى وأنت أعطيتني ماذا؟ الأعلى. إما الأعلى وصفا أو الأعلى ماذا؟ عينا. هل يجب علي أنا؟ هل يجب؟ مش يجب، يجوز بلا أشكال، ما في شك عندنا الجواز. هل يجب علي أنا المشتري أن أقبل بالزيادة أو لا؟ قال اتفقت كلمة العلماء أن الزيادة إن كانت زيادة عينية قابلة للفصل لا يجب القبول بها. حتى لو كان ثوب، اشتريت منك 10 أذرع فأعطيتني 11 ذراعا، أستطيع ماذا أفعل؟ أن أقص لك ذراعا، أقول لك خذ تربحني جميلة خذ. لكن إذا كانت الزيادة وصفا يعني غير قابل لماذا؟ للفك. هنا ذهب المشهور خلافا لابن الجنيد إلى ماذا؟ إلى وجوب القبول، إلى وجوب القبول. هنا سأل العلماء أنفسهم سؤال، أو سئل العلماء لماذا تفصلون بين هذا وتلك. هنا الشهيد الثاني أحب أن يجيبكم عن هذه، لماذا نحن نفصل بين هاتين الصورتين. الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث 425 يقول ما نصه: الفرق بين العين والصفة، الفرق بين العين والصفة أن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق بل تؤكده. ما بدك عبد، أعطيتك عبد، إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره وتزيد الصفة، يعني هو أعطاك حقك وزيادة. أما العين فهي خارجة عن الحق زائدة عليه. العين باعتبار أنها قابلة للانفكاك والفصل تعتبر ماذا؟ زيادة محضة، ليست جزءا من حقي. أما صفة باعتبار أنها تابعة، شو كأنها ماذا؟ جزء من حقي صارت، فلا يجب قبولها لأنها عطية جديدة يمكن تخليصها والحق معها غير متعين. تلاحظ الفرق بين العبارتين؟ بالصفة أنا أعطيتك حقك، اللي هو شو عبارة عن ماذا؟ عن عبد، عن عبد فيه كل الأوصاف التي طلبتها، غاية الأمر ماذا؟ فيه وصف زائد لا يضرك هذا الوصف الزائد، اعتبره وصف زائد ما له علاقة فيه، شو يأثر على حياتك هذا الوصف الزائد؟ طلبت مني كيلو من التمر بهذه النوعية الرديئة، اعطيتك النوعية زائدة، ليش منضر انت؟ فأنا حقك حفظته لك. نعم، مع حقك الذي حفظته أتت ماذا؟ أمور تابعة، هذه الأمور التابعة ماذا؟ غير مضرة فيه ما وصلك من حق. هذا كان بيان مين؟ كان بيانهم. مقابل هذا القول عندنا قول ابن الجنيد. ابن الجنيد ذهب إلى أنه لا يجب قبول ماذا؟ العين ذات الوصف الزائدة. شهيد الثاني عندما عبر عن ابن الجنيد شو عبر عنه؟ وقيل لا يجب لما فيه من المنة، وقيل لا يجب لأنه بكرة حتشوف حاجة علي تقول والله اشترى مني التمر مبارح، اشترى مني هذا التمر بدرجة ثانية، سلمت ماذا؟ تمرا درجة أولى، وصير يمنن عليك، فما أقبل منك أنا يا أخي، لا يجب علي قبول المنة. طبعا هذا الكلام مش دقيق، من إذا صدق عنوان تسليم الحق شو يعني؟ شو رقم الأخ بحث آخر هذا؟ منا أو ما منا؟ إذا صدق عنوان ماذا؟ أني سلمتك الحق. لذلك الشهيد صاحب الحدائق حاول أن يقول بأنه لا، ليس دليل ابن الجنيد هو ماذا؟ المنة وعدم المنة، بل دليل ابن الجنيد رواية موجودة في الوسائل الجزء الثامن عشر ها؟
وفي المصالح خلّى اثنين
إيه بل بس أقرأ الرواية بالوسائل الجزء الثامن عشر صفحة 302 هي أكثر من رواية في المضمون بتحبوا تراجعوها راجعوهم بالحضائق الجزء العشرين صفحة 51 هناك في الحضائق ذكر كل الروايات وقوى كلام مين وقوى كلام ابن الجنيد في الجزء العشرين صفحة 51 بس على كل حال في الوسائل الجزء الثامن عشر صفحة 302 الباب التاسع من أبواب السلف الحديث الثامن رواية عن علي بن نعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الأقطع سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه يعني أنا طلبت منك مثلا ابن عمره سنة أعطيت أنت ابن ماذا عمره 3 سنوات فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به بده يكون ماذا مش طيبة نفس فقط للمعطي لابد أن يكون هناك طيبة مين نفس المشتري أيضا وهذا تدل على شو على أنه لا يجب علي القبول إذا لم تكن عندي طيبة نفس لعله أنت الإبل بدك تأكلها ما ذاك اليوم شو قال لنا هذا قال لنا بأن الإبل كل ما كان أصغر مش أنت قلت أنت قلت كل ما كان أصغر كل ما كان أطيب هو قال هكذا عزمته هذا فبناء على أنه هو كان بده يأكل فإذا أعطيته ماذا إبل عمره 4-5 سنوات شو استفاد هو فلذلك قال العلماء أن هنا دليل ماذا دليلهم الرواية غدا نذكر بعد في نقطة واحدة نذكرها إن شاء الله تعالى ونطبق العبارة والحمد لله رب العالمين.